الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المسلمون. ولازلنا نعيش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في الفجر الجديد في الأيام الأولى في مكة، ونعيش اليوم قصة من أروع وأعظم القصص في الفجر الجديد في أيامه الأولى عليه الصلاة والسلام، قصة لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالجن، قصة استماع الجن لهذا القرآن ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن. انتهى صلى الله عليه وسلم من توجيه الرسالة للإنس، فضايقه الإنس وذهب إلى الطائف، ثم عاد فقرأ القرآن فعوضه الله بالجن فاستمعوا في ليلة اسمها ليلة الجن. وسوف تكون هذه السورة خالصة للحديث عن الجن وعما ذا قالوا وعن الرسالة التي سمعوها من الرسول عليه الصلاة والسلام. ضيق صلى الله عليه وسلم في مكة، رفض كفار مكة مشركو قريش الدين الجديد، رفضوا الوحدانية لله سبحانه وتعالى، أبوا أن يسلموا الألوهية للواحد الأحد، تمسكوا بأصنامهم، آذوا رسول الله عليه وسلم فخرج إلى الطائف. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يترك فرصة للدعوة، سواء للأفراد أو للجماعات أو سواء للرجال أو النساء أو الكبار أو الصغار أو الأغنياء أو الفقراء. خرج صلى الله عليه وسلم إلى القرية المجاورة، لأن هاتان القريتان في الحجاز، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القرية الأولى مكة والثانية الطائف، وكانت وهد الطائف كما هو معلوم قريب من مكة. فخرج صلى الله عليه وسلم، ليس عنده صلى الله عليه وسلم حرس ولا عنده جنود ولا موكب ولا عنده أصحاب، خرج وحيدا عليه الصلاة والسلام، خرج يعرض دعوته، العسى أن يستجيب أهل الطائف، يعني ربما تجربة، جرب، ربما يجد قلوبا هناك تعي وتسمع دعوته ورسالة عليه الصلاة والسلام. ووصل إلى مجلس من مجالسهم نادي، وقد آتاه الله من الهمة ومن القوة عليه الصلاة والسلام، ومن المواجهة ومن الخطابة ومن الفصاحة، لأن هذا مواهب نبي، الله رشحه للنبوة، الله اختصه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. فوصل إلى المنتدى مجمع أهل الطائف، يعني مجلس يجلسون فيه ويتحدثون فيه، منهم أبناء ياليل وهم ثلاثة. فدخل عليه الصلاة والسلام مجلس ودعاهم إلى توحيد الله، وأخبرهم أن الله أرسله برسالة أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، لا يشرك به شيئا، لا شريك له في الملك سبحانه وتعالى. وتصوروا معي أناس من الجاهلية لا يعرفون لا إله إلا الله ولم يسمعوا بالنبوة، فيسخرون من رسول الله عليه وسلم ويوجهون له اللوم، ويقول أحدهم متهكما ساخرا مستهزئا: ما وجد الله يرسل إلا أنت. وقال الثاني: هو يسرق ثواب الكعبة إن كان الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني متحديا مكذبا. وقال الثالث: إن كنت رسولا أنت من عند الله فأنت أعظم من أن نكلمك، ما نستطيع نكلمك، أنت أصبحت في منزلة عالية، نحن من نحن حتى نكلمك. فانظر إلى هذه السخرية وهذا الاستهزاء. وليتهم سكتوا وتركوا الموضوع، لكنهم أغروا سفهاءهم وأغروا غلمانهم وقالوا أوذوه، فأخذوا يرجمونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وأخذوا يلاحقونه ويستهزئون به حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام. أخذ يمسح الدم عليه الصلاة والسلام من أقدامه الشريفة ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إنه الحلم، إنه الرحمة، إنه الصدر الواسع، إنه الإنسان الذي يستاهل النبوة، يستاهل الرسالة، يستاهل أن يقود الأمة بهذا الخلق العظيم الذي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو يواجه الجاهلية ويواجه السفهاء ويضرب بالحجارة ويرد ويستهزئ به ويكذب ويسخر بدعوته صلى الله عليه وسلم ويضرب بالحجارة يعني وتدمى أقدامه الشريفة، وبعد ذلك اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أي حلم، أي صفح، أي رحمة، أي إنسان هذا الإنسان عليه الصلاة والسلام، إلى درجة أن ملك الجبال يأتي يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبق الأخشبين على أهل مكة وهما جبلان العظيمان لذان حيطان بالحرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا، لكني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يقول: لا، أنا أنتظر جيلا آخر، أنا أنتظر أبناء يخرجون من هؤلاء يعني الصناديد ومن هؤلاء المعرضين، عسى أن ينصروا الدين الجديد وأن يسيروا في موكب الفجر الجديد. وبالفعل حصل ذلك، أخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة ومن صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد سيف الله المسلول، حتى يقول إقبال الشاعر الكبير: وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. يقول: تحول الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تحولوا الآن إلى أن ينصروا الدين الجديد والتوحيد الخالد الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان هناك بستان لأحد أعيان مكة في الطائف، والرسول صلى الله عليه وسلم يرمى بالحجارة ويؤذى. كان العتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وهم من أعيان أهل مكة، فأخذهم يعني شيء من النسب لأنهم قرشيون والرسول صلى الله عليه وسلم قرشي. فقالوا لمولى لهم خادم في البستان اسمه عداس: يا عداس، خذ قطفا من العنب واذهب إلى محمد ابن عبد الله أعطيه. هم لا يؤمنون أنه رسول ولا أنه نبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ عداس قطفا ووضعه في ماعون عنده، وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم له القطف. رسول الله عليه وسلم عرقه يتصبب ودماؤه من أقدامه يتصبب صلى الله عليه وسلم، فيأتي صلى الله عليه وسلم لأنه أصبح عنده الذكر الجديد، وأصبح عنده صلى الله عليه وسلم من التسبيح ومعرفة الآداب الشرعية. فأخذ صلى الله عليه وسلم العنب وأخذ يقول بسم الله. وكان عداس هذا على ديانة سابقة فيها توحيد، وهو من نينوى، بلدة في العراق منها النبي الكريم يونس بن متى عليه السلام، يونس ذو النون، وذنون إذ ذهب مغاضبا. هذا ذنون هو من نينوى من العراق، وعداس هذا أيضا من نينوى من العراق، من بل يعني ولا يعرف يعني نينوى إلا أن يكون نبي. يعني قريش وهل الطائف لا يعرفون من نينوى، ولا يعرفون يونس بن متى، وليس عندهم كتب، ولا يعرفون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله. فقال عداس: من أين لك هذا الكلام؟ قال: الله علمني. فسكت، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: من أين أنت يا عداس؟ قال: أنا من نينوى. قال: هذا بلد أخي النبي الصالح يونس بن متى. قال: من أين تعرف يونس بن متى أنت؟ قال: هو نبي مثلي. فنزل على أقدامه يقبلها، لأنه صدقه وعرف أنه لا يعرف يونس بن متى. أول مرة في تاريخ عداس هذا أو في حياة عداس يعرف أو يسمع أن إنسان يعرف يونس بن متى النبي الذي عندهم، لا يعرف إلا نبي. فلما رآه سيداه أرسل في أثره ووبخاه، والرسول صلى الله عليه وسلم استمر نازلا إلى جهة مكة. رفضت مكة، رفض كفار قريش أن يسلموا وأن يذعنوا وأن يعودوا إلى رشدهم، ورفض أهل الطائف. الآن أصبح صلى الله عليه وسلم بين مكة وبين الطائف. ونزل صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة وحضر صلاة الفجر هناك، وصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وقام يقرأ القرآن. هو لما ضاقت به صلى الله عليه وسلم السبل أخذ يلتجي إلى ربه في دعاء يقطع القلوب، عليه شمس النبوة تلوح، وهو: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك أو يدركني غضبك، لا إله إلا أنت ولا رب سواك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: بالله هل هذا الكلام يخرج من غير النبي؟ بالله هل يستطيع أحد يقول هذه العبارات الأخاذة التي شهد كثير محدثين هذه مشكات النبوة والرسالة؟ قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، ثم قام يصلي الفجر. فأرسل الله له نفرا من جن نصيبين من اليمن، وهم يخطفون خطفا يعني مسرعون أسرع من الريح، وحضروا صلاة الفجر ووقفوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم لبدا، بعضهم كاد يصطك في بعض، ملتصق ببعض، يركب بعضا من يعني من ازدحامهم. وفي تلك الليلة أوحى الله إليه وأخبره أن الجن حضروا وأنهم سمعوا شيئا من القرآن وأنهم وعوا الرسالة تماما وأنهم تأثروا بهذا الكلام العظيم الذي هو منزل متحدا به معجز من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة نزلت سورة الجن في صباح نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الوحي. اسمعوا معي وأرجوكم أن تسمعوا بتجرد وبإنصاف وبخشية وبتدبر، عسى الله أن يفتح قلوبنا جميعا، عسى الله أن يهدينا لفهم هذا القرآن، عسى الله أن يزيح الحجب عن قلوبنا وعن بصائرنا لنفهم هذا القرآن العظيم، عسى الله أن يهدي ضلال البصائر بهذا الكتاب الحكيم الذي هدى به رسوله عليه الصلاة والسلام. وأقول من باب يعني الدعوة العامة الخاصة لمن يعاني الحرف أو يشتغل بالأدب أو له ممارسة في البيان أو في نظم الشعر أو كتابة المقالات أو الروايات أو القصص، اتقوا الله وأنصفوا من أنفسكم، اقرأوا القرآن بتجرد. لقد وقع أساطين البيان على روعة القرآن وجمال القرآن وأخذ القرآن وأثر القرآن، فاستحوا من الله وتعالوا. نشاهد نحن وياكم ونقرأ نحن وياكم ببصائرنا مع أبصارنا هذا الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أيها الرسول للأمة إن الله أوحى إلي أن نفرا من الجن في ليلة نخلة يوم قام صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الفجر فسمع هؤلاء القرآن فقالوا ووقعوا شهادة، هم الجن يعني وقعوا شهادة أن إنا سمعنا قرآن عجبا. هؤلاء الجن الآن يقولون عن القرآن لما سمعوه وهم ليسوا عرب وليسوا إنس، يقول إنا سمعنا قرآن عجبا. أجل ماذا يقول العرب العرباء؟ ماذا يقول الفصحاء؟ يقول الجن إن سمعنا قرآن عجبا، عجبا في نسخه، عجبا في نظامه، عجبا في بلاغته وفصاحته، عجبا في مدلولاته، عجب في إحكامه وإعجازه، عجبا في تأثيره وفي سبكه وفي صياغته. هذا القرآن كلمة عجب هي لها إيحاء وأنداء وظلال وأبعاد لا يدركها إلا أهل الإيمان، ولهذا دليل على أن الجن يتذوقون وعلى أنهم يعرفون مدى التأثير والبلاغة والفصاحة في القرآن. وللأسف صد كثير من المسلمين الآن عن بلاغة القرآن وفصاحة القرآن بأنواع أخرى من العلوم والفنون والروايات والمسرحيات، إلى أن صار هناك قطيعة بين كثير من الجن وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الآن يعرض أمامنا وهو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدة التي وقع الجن في تلك الليلة أنه قرآن عجب. سمعتك يا قرآن والليل واجم، سريت تهز الكون، سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق نورها، وسرنا على الأفلاك نملأها أجرا. دعني ووصفي آيات له ظهرت في القرآن، ظهور نار القرى ليلا على علمي، أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. هذا الكتاب لازم نتحدث عن موقف القرآن من الجن وعن قصة الجن في هذه السورة التي اسمها سورة الجن، ولنا عودة معكم بإذن الله. أيها الأخوة الفضلاء، أستبيحكم عذرا في أن أقرأ عليكم في دقيقة ما كتبته في كتاب على بوابة الوحي في كلمة إن سمعنا قرآن عجبا، في هذه الجملة فقط التي شهد بها الجن بهذا القرآن العظيم التي قالوا فيها إن سمعنا قرآنا عجبا. يقول الجن لما سمعوا القرآن إن سمعنا قرآنا عجبا، عجيب، حتى الجن يتعجبون من القرآن. ومن الذي لا يعجب من القرآن؟ ومن هو الحي الناطق السميع البصير الذي لا يعجبه القرآن ويشجيه ويبكيه؟ ومن هو الذي له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وهو لا يتأثر بالقرآن؟ أما الإنس فقد عجبوا كل العجب وذهب بهم الإعجاب كل مذهب، وقال قائلهم إن له حلاوة وعليه طلاوة. وأما الجن فهم يصيحون صيحة المعترف إن سمعنا قرآنا عجبا. فهو العجب كله والحسن أجمعه في آياته، ففيها من التناسق والتناغم والروعة ما يفوق الوصف، والعجب في سوره، فكل سورة مشهد وإيحاء ورسائل غير الأخرى. وعجب القرآن في عرضه الذي يقتحم أسوار النفوس ويزلزل أعماق القلوب ويحتل مناطق التأثير ويجتاح مستعمرات الضمير. عجب لهذا القرآن، نعيده، نقرأه، نكرره، نتدارسه، نحفظه، ثم يبقى غضا طريا راقيا مشرقا جديدا كأنما سمعناه من قبل ولا تلونه من قبل. عجب لهذا القرآن، كأنه يسوقنا إلى الآخرة سوقا بجحافل من الرعب، وكأنه يحجزنا عن الإثم والخطيئة بسياج من الهدى، وكأنه يبعثنا كل يوم من قبور الإهمال وأجداث النسيان. عجب لهذا القرآن، كلما لغونا ولهونا وسهونا نادانا من جديد، هلموا إلى الحق والجد والعمل. كلما ضعنا وتهنا وضللنا صاحبنا، هنا الطريق، هنا الهدى، هنا الفلاح. كلما أذنبنا وأخطأنا دعانا القرآن، أقبلوا على رب الرحيم وملك كريم وجواد حليم. كلما فترنا وتكاسلنا وتراخينا، هزل القرآن، يا ناس واصلوا، يا قوم عجلوا، أبشروا واجتهدوا. كلما غضبنا وحزننا وضاقت بنا السبل وأصابنا كرب، صب علينا القرآن سحب الرضوان والسكينة والأمن. صدق الجن، إن سمعنا قرآن عجبا، إنه كلام يشبع الروح ويروي غليل النفس ويغسل أدران الضمير، إنه أحسن الحديث صدقا، متعة وفخامة وأصالة، إنه أحسن القصص تسلية وتعزية وأسوة، إنه موعظة تردع عن الزلل وتحمي من الانحراف وتعصم من الذنب. وصدق الجن، إن سمعنا قرآن عجبا، تسمع القصائد، تنصت المحاضرات، تروعك الخطب، تشجيك المواعظ، ثم تسمع للقرآن فكأنك ما سمعت شيئا وما عجبك شيء وما بهرك شيء، لأنه كتاب لا ريب فيه، يرشد من الحيرة، يحفظ من الضلال، يعصم من الزير. فالقرآن حياة من الهناء والسعادة، وعالم من الإبداع والجمال، وتاريخ من الأحداث والقضايا، وسجل من الشرف والمجد والرفعة، وديوان من الخلود والنبل. القرآن تاريخ أمة، وخطاب عالم، وكلام إله، ومستقبل أجيال، وقضية ومعجزة. هو حق يدفع باطلا، ونور يكشف ظلاما، وصدق يسحق كذبا، وهدى يحارب ضلالا، وعدل يطارد ظلما. وصدق الجن، إن سمعنا قرآن عجبا. وبعد، فنواصل مع الجن في شهادتهم وهم يوقعون في العهد المكي هذه الشهادة، يقول إن سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد. هذا كلام الجن في القرآن، قال سمعنا الآن هذا الكلام العجب يهدي إلى الرشد. والرشد هي أجمل كلمة يعبر بها عن القرآن، فالرشد هو نهاية الصواب وغاية الحق ومنتهى الحقيقة. هذا القرآن أعظم ميزة يا إخوة، وأنا أوجه المفسرين أن القرآن ميزته الكبرى أنه يهدي الرشد. قبل أن نكتشف من القرآن يعني الآيات الكونية والإعجاز العلمي أو الكلام في الطب أو نحو ذلك من التخصصات، ترى مهمة القرآن الأولى يا أخوة الهداية. القرآن نزل للرشد، نزل ليعيد الناس إلى رب العالمين. لا تقحموا قضايا الإعجاز يعني وتلو عناق الآيات حتى يعني تبرزوا النظريات أو تبرهنوا للنظريات التي اكتشفتموها. لا تجعلوا القرآن مسرحا للتجارب، كلما اكتشفتم نظرية حاولتم أن تبحثوا لها عن آية من آيات الله. نعم القرآن معجز، القرآن تحدث عن آيات في الكون وفي الإنسان وفي الحياة، لكن ترى القرآن ما نزل فقط لهذه الأمور، أو ليست يعني ليس المقصد الأول للقرآن أن يكتشف لنا ويخترع يعني أشياء في علم الطب وعلم الفلك والجيولوجيا، كما يعني أغرق كثير من العلماء في ذلك وأسرفوا كثيرا، حتى إنهم أحيانا يتراجعون في النظرية بعدما يثبتوها من القرآن. القرآن نزل للهداية، يهدي إلى الرشد. القرآن يهدي التي هي أقوم. القرآن أتى يصح العقائد، أتى يعني يهدي العقل والضمير والفطرة إلى الله سبحانه وتعالى. فرجائي ألا يكثر يعني تحميل القرآن ما لا تحتمله الآيات في ذلك، ولو أن في القرآن من الإعجاز الذي اكتشف ما يعني يثبت صدق هذا القرآن وأنه من عند الله عز وجل. فهذا القرآن مقصده الأعظم أنه يهدي إلى الرشد، فآمنا به. قال الجن آمنا بهذا القرآن وسلمنا. وعوض الرسول عليه الصلاة والسلام في الإنس الذين يعني كفروا في مكة، عوضه بالجن الذين آمنوا بهذه الرسالة، آمنوا في تلك الفترة وانطلقوا في ذاك الليل كما في سورة الأحقاف، وعادوا إلى قومهم منذرين وقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. عادوا، وهذا شأن الإنسان إذا سمع الحق، أن لا يبقى كلا ولا يبقى خاملا، وإنما ينطلق بهذا الحق يدعو إليه، ويكون تلميذا لمحمد صلى الله عليه وسلم وخادما لدينه وجنديا من جنوده، ينطلق بهذا القرآن كما يقول إقبال لكل مسلم: أنت كنز الدر والياقوت في لجة الدنيا، وإن لم يعرفوك محفل الأجيال، محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك. فالحقيقة أنه ينبغي الإنسان إذا سمع الحق وآمن به أن يبلغه غيره، ويبلغه أهله، جيرانه، أصحابه، أصدقائه، ليكتب في سجل الخالدين المصلحين الصالحين. قال الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به، صدقنا واتبعنا، ولن نشرك بربنا أحدا، جزأهم الله خيرا. الآن وحدوا الله سبحانه وتعالى وأعلنوا أنهم لا يشركوا بالله شيئا، وعرفوا أن الرسالة أول عنوان الرسالة لا تشرك بالله شيئا. رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو الذي أول ما دعا عليه صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رسالة الأنبياء جميعا هو التوحيد الخالص. فالإصلاح إذا ما قام على العقائد أولا، على تصحيح العقيدة أن تكون موحدا صادقا مخلصا لله الدين، كما قال سبحانه وتعالى: أنا لله الدين الخالص، مخلصين له الدين. فلا خير في هذا الإصلاح الذي لا يبدأ بتصحيح معتقد الناس وتصحيح عقيدة الناس. لأن بعض الناس من أهل الفضل حتى ومن أهل العلم يبدأون بتصحيح أخلاق الناس ويتركون معتقد الناس، وبعضهم يعني يسعى لتصحيح اقتصاد الناس، وهذا مطلوب وسوف يأتي في المشروع الإسلامي وفي رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وسوف يأتي في القرآن. لكن رأس الأمر هو توحيد الله سبحانه وتعالى وتصحيح المعتقد. وهذا الذي بقي عليه الصلاة والسلام عليه 10 سنوات في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهنا الجن شهدوا بالوحدانية له سبحانه وتعالى، قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، شكرا لهؤلاء الجن الذين حضروا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأعلنوا أنهم لا يشركوا بالله شيئا، شكرا للمؤمنين من إخواننا الجن الذين استجابوا لنداء الحق مع محمد صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء للإنس وللجن، جاء للبيض والسود والحمر، جاء للأسيويين والأفارقة والأمريكان والأوروبيين، جاء لكل الناس كل البشر، جاء للرجال والنساء، جاء لكل الديانات. هو الخاتم وهو الناسخ لكل الشرائع التي سبقت. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء صلى الله عليه وسلم للدنيا، كل الدنيا، للكرة الأرضية، كل الكرة الأرضية ومن عليها. جاء للإنس والجن كما قلت لكم، هو رسول الثقلين عليه الصلاة والسلام. فهنا الله سبحانه وتعالى يعوضه، ويا لأنس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يسمع هذه السورة في الصباح، ويسمع أن بعض الجن آمنوا به وأصبحوا يدعون إلى دينه الجديد. انطلقوا إلى نصيبين في اليمن، حضروا في وادي نخلة في مكة، ثم انطلقوا في الصباح وأسرعوا وحملوا الرسالة الآن، وأصبحوا تلاميذ للرسول عليه الصلاة والسلام. حضروا درسا واحدا، حضروا صلاة واحدة، سمعوا القرآن. لكن القرآن، ترى القرآن غلاب إخوان، القرآن ترى يعني يجعل الإنسان مشدوها إذا كان عنده وعي وعنده شيء من العلم والبيان والمعرفة والعقل، ترى ما يتماسك أمام القرآن. أنا رأيت تجارب للمعاصرين وجلست مع بعض العلماء، كل يذكر تجربته في تأثره بالقرآن في موقف، إما سمع آية أو سمع سورة أو حضر يعني صلاة أو صلاة تراويح، فانهار أمام القرآن أو أمام مشاهد القرآن وقوة القرآن وأثر القرآن. فالجن هنا أعلنوا أنه لا يشرك بالله شيئا، وعرفوا أن أول الرسالة توحيد الباري وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. ثم يقولون الآن الكلام الجن، لا زال الحديث عن الجن، وهم مشدوهون من ليلتهم البارحة التي عاشوها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه في الحديث عن ابن عباس، لماذا أنا أعرض سؤال، لماذا أتى الجن إلى وادي نخلة؟ يقول السبب أنه في تلك الليلة بعدما بعث الرسول عليه وسلم حبست السماء وحرست السماء بالملائكة وبالشهب، لأنه كان قبل مبعث الرسول عليه وسلم، كان قبل نبوته يتسلق الجن ويصعدون لما أتاهم الله من أرواح ومن قدرات، لأن الله خلقهم على هيئة يستطيعون الصعود ويستطيعون السمو، فكان يصعد بعضهم على بعض على بعض ويرتقون حتى يستمعون بعض الكلام من أخبار الغيب ويلقونه إلى الكهنة في الأرض والسحرة والأفاقين، فيزيد الواحد منهم يلقي عليه كلمة فيزيد 99 كذبة. لكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص، وإن يعني إنهم عن السمع لمعزولون، عزلوا تماما عن السمع، أصبح هناك حفظ للرسالة وحفظ للقرآن وحفظ للوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحت السماء الآن محفوظة بالشهب ومحفوظة بالملائكة كما سوف يأتي. فأتى الجن فقال بعضهم لبعض جوبوا في الأرض، لأنه حصل في الأرض شيء، لا بد أنه حصل شيء في الأرض، نحن ما ندري ما السبب أننا يعني منعنا من السماء، ابحثوا. فذهبوا فرق، فرقة توجهت للشام، وفرقة للعراق، وفرقة للحجاز. الفرقة التي في الحجاز سمعت صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في وادي نخلة، يقرأ القرآن المعجز الخالد كلام الباري سبحانه وتعالى، فأتوا وحضروا الصلاة معه وسمعوا وآمنوا وعادوا إلى قومهم منذرين. هذا ملخص القصة. فيقول هنا الجن لا زال الكلام لهم، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يقول تعالى الله والجد العظمة والمقام والكبرياء له سبحانه وتعالى. هو في اللغة العربية الجد هو الحظ والنصيب، لكن عند الله سبحانه وتعالى عظمته سبحانه، كبرياؤه جل في علاه، جبروته لا إله إلا هو، تعالى تقدس سبحانه وتعالى. الجن الآن ينزهون الله، يمدحون الله، يثنون على الله، الله يحب المدح سبحانه. حتى أن الجن بدأوا في بعد ما وحدوا الله يمدحون ربهم، كما في مسند أحمد من حديث الأسود بن سريع قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شاعرا الرجل، فقلت يا رسول الله إني مدحت ربي بأبيات، يعني بقصيدة، قال أما إن ربك يحب المدح. وعند مسلم في الصحيح لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولهذا مدح نفسه. فهنا يقول تعالى جد ربنا، تقدس الله في عليائه، يعني تبارك الله، تنزه الله، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ينفون عنه الصاحبة والولد وهي الزوجة، كما نسب بعض اليهود وبعض مشرك العرب له سبحانه. تقدس الله، فالله أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ليس له صاحبة، ليس له زوجة، تعالى الله سبحانه وتعالى ذلك، تقدس تنزه، وليس له ولد لأنه لا يلد ولا يولد سبحانه وتعالى، وليس بحاجة لولد، وهو سبحانه خلق من في الأرض وخلق الجن والإنس، فما هو حاجته للولد وهو الغني على الكل سبحانه وتعالى. فهم الآن يثنون على الله ويقدسونه، لأنه عرفوا المنهج الصحيح وعرفوا الدعوة الصحيحة، فهم وحدوا الله ونفوا الله الآخر أو الشرك لله سبحانه وتعالى، ونفوا الصاحب عن الله والولد عن الله التي كانت سائدة عند مشرك العرب وعند بعض الديانات كاليهود والنصارى. تعالى جد ربنا، تقدس الله وتعاظم الله وتنزه الله وتبارك، أن يكون له زوجة أو ولد، فهو واحد أحد فرد صمد جل في علاه. هذا هو التوحيد الصحيح الذي ينطقه الجن، وهذه الشهادة التي وقع الجن ليلة الجن في سورة الجن. فهنيئا لمن حضر من الجن، ولنا عودة معكم. ثم يقولون وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يعني الجن يقولون يشهدون، يقول كان سفيهنا يعني غاويهم يقول على الله قولا مفرطا في الضلال منحرفا عن الحق، يقول يعني أنه ينسب إلى الله يعني الضال منهم والغاوي منهم والسفيه منهم، ينسب إلى الله قولا الله بريء منه سبحانه وتعالى، قول شطط يعني منحرف ومفرط في الضلال، هذا القول الشطط مثل أنه يشرك بالله، هذا قول شطط، هذا قول خاطئ، وهذا مذهب ضال. مثل أنه يعني يجعل لله صاحبة، تعالى الله عن ذلك، يعني زوجة وولد. فهم يعترفون الآن ويبينون بتجرد وبصدق عن ماذا كان عندهم وماذا يعتقد بعضهم وما هي المذاهب مذاهبهم، يقولونها في هذه السورة، وهم الآن أصبحوا مؤمنين يقولون بلسان المؤمن. قالوا أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يقول اعتقدنا، الظن في القرآن يأتي بهذا وهذا، قال اعتقدنا أن كنا يعني نعتقد أنه ما يستطيع أحد من الإنس والجن يقولون على الله كذبا، ولكن للأسف قال كثير من الإنس والجن على الله كذبا. من أشرك بالله فقد قال على الله كذبا، من نسب إلى الله سبحانه وتعالى الصاحبة الزوجة والولد فقد قال على الله كذبا، من أول صفات الباري سبحانه وتعالى أو عطلها أو مثلها أو شبهها فقد قال على الله كذبا، من وصف الله سبحانه وتعالى بغير ما وصف به نفسه سبحانه أو رسوله أو وصفه رسوله فقد قال على الله كذبا. فالآن وجد من الإنس والجن من قال على الله كذبا، ولكن هم ما كانوا يعتقدون أنه سوف يأتي أناس يقولون على الله كذبا. والحديث لا زال للجن، وهذا كلامهم يعرض لكن بقوة وبأسر. والحقيقة أن سورة الجن لها يعني وقع خاص، ولها يعني لها بناء خاص، خاصة لمن قراها بخشوع وبترتل وبهدوء وبتدبر. قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عادة العرب في الجاهلية كان إذا نزل الواحد من العرب من الإنس في وادي يخاف في الليل، لم يكن عندهم أذكار ولا عندهم سورة الفاتحة ولا آية الكرسي ولا المعوذات، كانوا أمة بهيمية، أمة مجتمع غابة، مشركون يسجدون للصنم، ليس عندهم حروج شرعية ولا أوراد من الكتاب ولا السنة، لا يفهمون شيء. فانظر إلى الظلام ماذا يفعلون. فإذا نزل الواحد من الإنس في وادي من الوديان قال يا سيد الوادي يعني من الجن، أنا ضيفك هذه الليلة، أطلب منك أن تحميني وتحرسني. فيخاف هو الإنسي إذا نزل في وادي مظلم، يخاف من الوادي ومن شياطين الوادي وجن الوادي، فيسأل سيد الوادي أن يحميه في تلك الليلة. فزادهم راقة، فزادهم خوفا إلى خوف، لأنه أصبحوا يوم سمع بعضهم بعض الناس سمعوا مثل هذا الكلام يعني خافوا، أصبحوا يقولون الجن لهم التأثير، هم يمرضون الإنسان ويصيبونه بالخبل ويذهبون عقله، وربما سرقوا ماله وولده، وربما يعني كادوا واغتالوه. فأصبح عند العرب وعند الإنس خوف من الجن بسبب أنهم تعلقوا بهم ونسبوا إليهم قدرات ليست لهم، فهذا من الشرك. لكن الجن الآن يعني يصرحون ويعترفون، هذا ليلة اعترافات، يعترفون بما عندهم وماذا وعلاقتهم بالإنس، ويعترفون بالشركيات التي يرتكبها بعضهم، ويعترفون بأن منهم صالحون ومنهم يعني متمردون. كل ذلك يقولونه ويروونه بعد تلك الليلة التي سمعوا فيها القرآن، وانكشف الغطاء الآن، انكشف الغطاء بعد سماع القرآن، آمنوا الآن وأصبحوا دعاة وأصبحوا يتكلمون بتجرد، وأصبحوا يتكلمون وهم يعني يتكلمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن دعوته وعن رسالته. قال فزادوهم يعني خوفا، وزادوهم قلقا، وزادوهم اضطرابا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا. أي بعض الإنس الجن ظن مثل ما ظن الإنس، وقالوا اعتقدوا مثل ما اعتقد بعض الإنس أن لا يبعث الله أحدا. قال البعثة هنا البعثة، قال بعض المفسرين يعني لا يبعث الله أحدا بعد موته، يعني كثير الآن المشركون كانوا لا يرون أن الله يبعث أحد من قبره بعدما يموت. وهذه القضية الثانية التي عالجها صلى الله عليه وسلم، ومعه الوحي والكتاب والسنة، وكان هو صلى الله عليه وسلم يعرضها للكفار وكانوا ينكرونها تماما النكارة ويرون أنه لا يوم آخر. فهنا يخبر الجن أن من الإنس مثل ما بعض الجن لا يؤمن بالبعث ولا بالنشور ولا باليوم الآخر. وقال بعض المفسرين وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا من البعثة، أن لا يرسل الله أحدا للعالم للناس، ولن يبعث الله نبيا للأمة، وكانوا يعتقدون ذلك وقالوا ما يمكن أن يكون هناك نبي ولا يمكن أن يأخذ الله سبحانه وتعالى رجلا من الناس، لأنه يقول بشر يهدوننا، وكيف يكون النبي بشر وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويضحك كما نضحك ويأكل كما نأكل وينام كما ننام؟ فعندهم إشكالية عند الجن مثل ما هي عند مشركي الإنس أنه لا يمكن أن يبعث الله نبيا. هذا المعنى الثاني، وأنا لمسنا السماء، هذه اعترافات بما جرى لهم. يا أخوة ترى الكون تغير بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن أصبحت السماء محفوظة، أصبحت الملائكة على أطراف السماء تحفظها، وأصبحت الشهب تطلق لكل مارد فتحرقه، أصبح هناك رصد، وأصبح هناك حفظ، وأصبح هناك رعاية، وأصبح الوحي يتنزل، ولا يمكن أن يأتي جان يسرق شيئا من الوحي. الوحي فقط محفوظ ينزل به جبريل من السماء على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يسمعه أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وأصبح هناك حماية بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بالفجر الجديد والدين الجديد تغير حتى وضع السماء. قبل في الحلقات السابقة أخبرناكم وضع الأرض، حتى أن أهل السير مثل ابن إسحاق وابن هشام وابن كثير يرون أن بحيرة ساوى أنها جفت، بحيرة طبرية، ويرون أن إيوان كسرى صدع لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورن إبليس رن، هذا من حديث السير. فالآن العالم العلوي هو عالم السماء، أصبح الآن محفوظا بالشهب، محفوظا بالملائكة لنزول هذا الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه حدث هائل في العالم لم يمر في تاريخ الإنسان ولا في مسيرة البشرية أعظم من هذا الحدث الذي تغير له العالم. يا الله، حتى السماء أصبحت محفوظة، أصبح يعني يرصد فيها الكلام والحديث، أصبح لا ينزل فيها إلا الوحي، وما أصبح باستطاعة أي جان أو عفريت أن يخطف ولو كلمة. انتهى يعني الفوضى الأولى التي قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يصعد جان يخطف كلمة وأن يسمع شيء من علم الغيب وأن يقره لوليه من الكهنة والسحرة والمشعوذين. لا، الآن جاء الحق، جاء الصدق. قال وأنا لمسنا السماء، يقول نلتمسناها واقتربنا منها، لأن السماء كانت هي مصدر الأخبار عندهم، فكانوا يأخذون العلم علم الغيب من السماء، وكان يصعد بعضهم على بعض كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فيرتقي بعض الجن على بعض ولهم قدرات أتاهم الله من القدرات في الخلقية في أنهم يصعدون إلى أعلى مستوى في السماء. فكان قبل الرسالة يصعدون، ولكن الآن يخبرون بتجربتهم، يقول والله تغير الحال، والله ما أصبحنا نستطيع. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يقول يا الله تغيرت الآن السماء، أصبحت حرسا شديدا أي ملائكة يحمونها بإذن الواحد الأحد، شدادا غلاظ أقوياء، لأن هناك رسالة لأهل الأرض، هناك وضع جديد، هناك تاريخ بدأ يكتب، هناك وحي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليغير محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله الواحد الأحد يعني حياة البشرية، ويخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، مع الحرس الشديد شهب، وهي الكواكب التي تنطلق تحرق المردة، وأنتم تشاهدون بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم تشاهد الكوكب ينقض. يقول بعض المفسرين أن هذه هي الكواكب التي تحرق الشياطين في مصر. بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت هناك حراسة مشددة على السماء وعلى منافذ الوحي وعلى علم الغيب، ولا ينزل إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح هناك شهب جاهزة رصدة مترصدة مترقبة، ينطلق يصعد العفريت، ينطلق الشهاب مباشرة يحرقه، تقوم ثلة من الجن تريد تأخذ كلمة وإذا بالشهب وراءها تقصفها، وهي قاذفات من السماء تدمرها قبل أن تصل هذه الطوابير من الجن. فأصبح هذا الوضع مختلفا تمام، وأصبح هناك حفظ وحراسة مشددة، وأصبحت هناك شهب محرقة. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، قبل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام يقولنا كنا نكتري من السماء ولنا مقاعد فيها، يصعد بعضنا على بعض فنسمع الأخبار الغيبية وأخبار الغيب، فكنا نتهيأ، كان عندنا مقاعد، عندهم قدرات أتاهم الله سبحانه وتعالى. فكنا قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام نجلس مجالس قريبا من السماء، نسمع الأخبار، نسمع خبر ملك، نخطف كلمة من أخبار الغيب، مقاعد للسمع للاستماع. فمن يستمع الآن، هناك يقول مقاعد للسمع ولم يقل الاستماع، وهنا يقول فمن يستمع الآن، فإن السامع غير المستمع. السامع هو الذي تمر به الكلمة وهو لا يتقصد ولا يتعمد سماعها، والمستمع هو المتحري للسماع المتهيئ له. فهنا يقول وأن كنا نقعد مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن. بعد ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يتغير العالم، الآن تحفظ السماء، الآن يكون هناك ضبط للكلمات الغيبية وللوحي. الآن انتهت الفوضى الأولى التي كان يمارسها الجن في أخذهم خطف بعض الكلمات. الآن من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن من نزول الوحي على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. الآن من يحاول يستمع جاهز له الكوكب المحترق، وهو مترقب له، وهو جاهز يحرقه. لكن انظر إلى جمال الجملة، انظر إلى جمال السياق، إلى روعة الأداء، إلى هذا البناء الموحي الأخاذ في هذا القرآن. قال يستمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد شهابا محرقا يترصده ويحرقه تماما ويمنعه من سماع الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا لعظمة هذه الرسالة الخالدة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي رسالة هامة ورسالة خطيرة. من أهميتها ومن خطورتها أن هناك ملائكة يحفظون منافذ السمع، وهناك شهب تحرق من يريد أن يستمع من الجن، وهناك ضبط لهذا الوحي، وهناك تشديد في إيصال المعلومة الصحيحة إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بساحر وليس بكاهن وليس بشاعر أعاذه الله من ذلك، إنه نبي معصوم يأتي بوحي من عند الله، والدليل هذا القرآن. من يستدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القرآن، تعال معي إلى 6000 كلمة، 6000 آية، تعال نقرأ هذا القرآن. فإذا قرأناه بتجرد وبإنصاف، وكان عندك عند القارئ فطرة قويمة، فإنه سوف يعلم في الأخير أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أنه من عند الله، أشهد أنه كلام الله. من ضمن الأدلة على أنه كلام الله هذا البيان يا أخي المعجز. أنا قلت لكم قرأنا روايات، وقرأ منه أكثر منا الروايات، القصص، الدواوين، حفظوا آلاف الأبيات الشعرية، حفظوا الإلياذات والمقامات، ولكن لما أتوا إلى القرآن أعلنوا العجز، وأعلنوا انشداه، وأعلنوا أنه كلام من عند الله لأنه لا ريب فيه، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري، هذا كلام الجن لا زال يعني، وسبحان الله شوف الفيض والتدفق في كلام الجن. يقدمون شهادة بعد شهادة، شهادة في الوحدانية، شهادة عن تاريخهم السابق أنهم كانوا مشركين، شهادة أن منهم من كان يقول على الله قولا مفرطا في الضلال، وقولا خاطئا، وقولا منحرفا، وقولا جائرا، شهادة على أنهم كان بعض الإنس يعودون برجال من الجن، وشهادة على أن بعض الإنس مثل بعض الجن مثل بعض الإنس يظنون أن الله لن يبعث رسولا أو لا يبعث أحدا بعد موته أو لا تقوم الساعة. هذه شهادة بعد شهادة، شهادة أخرى على أنهم اقتربوا من السماء، على أنهم كانوا يجلسون قبل الرسالة في مجالس فيستمعون الكلام، لكنهم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا أنهم لا يستطيعون يسمعوا شيئا، وأن السماء أصبحت محفوظة. وشهادة هنا أنهم إذا اقتربوا فإنهم يحرقون بشهاب يترصدهم وبكواكب تنتظرهم. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. هذا من كلام الجن. يقول والله لا ندري بعد هذا الحادث الذي وقع، والله لا ندري بعد هذا الوحي الذي نزل، والله لا ندري بعد أن حفظت السماء بالملائكة وبالشهب، أشر أريد بمن في الأرض. انظر الأدب، لم يقل وشر أراد الله به أهل الأرض، أريد بالبناء المجهول، وهو تأدب مع الواحد الأحد، كما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، فنجعل الشفاء لله والمرض يعني بصيغة المبني المجهول. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في هذا الكتاب، وأسأل الله أن يجعلنا مؤمنين صادقين مخلصين فيما نقول، مخلصين فيما نعمل، وأن يوفقنا، أن يشرفنا لنكون خداما لهذه الرسالة الخالدة، خداما نحمل الكلمة الصحيحة الكلمة العدل، الكلمة الوسط، نبلغها الناس لندخل في قافلة محمد عليه الصلاة والسلام. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.